أعوذ بالسمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الشورى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أن الإنسان مهما أوتي في هذه الدنيا من شيء ومن نعم من الله سبحانه تبارك وتعالى فهذا متاع قليل، هذا زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا. فالذي يؤتاه العبد في الدنيا ينبغي عليه أن يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى عليه. الذي يفعل ذلك هم المؤمنون الذين ذكر الله صفاتهم هذه. وما عند الله خير وأبقى، خير وأبقى للمؤمنين الشاكرين المتوكلين المستجيبين لله سبحانه، الذين يجتنبون ما حرم الله ويفعلون ما أمره الله عز وجل به، الذين يكبتون أنفسهم عن غيظها عن ملذاتها إلا ما أحل الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال في صفاتهم: للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ما عند ربك خير أخير وأفضل من هذه الحياة الدنيا، ولا وجه للمقارنة. قال: للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. هذه الدار الآخرة للمؤمنين الصالحين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. الإنسان المؤمن التقي الذي لا يبتغي العلو ولا الإفساد في الأرض ولا البغي على الخلق ولا الطغيان، الذي لا يظلم أحدا، هذا الإنسان المؤمن له عند الله عز وجل هذه الدار الآخرة. قال: للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. إذا هذه من أول صفاتهم الإيمان. الإيمان. أما الكافر فليس له عند الله شيء، فإذا مات الإنسان الكافر فقد أعطاه الله عز وجل في الدنيا ما شاء سبحانه. فإذا جاء يوم القيامة وقال: أنا عملت صالحا، كنت أصل الرحم، كنت أتصدق، كنت أفعل كذا، يقال: لا ينفعك هذا كله لأنك لم تكن مؤمنا بالله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يعمل الخير، ليه يعمل الخير؟ ما فيش حد يعمل خير كذا وخلاص، يعمل خير كذا وخلاص، لا ما فيش. إما أنه يعمل الخير ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، أو ابتغاء شيء آخر غير الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا يعمل الخير لا الله يقدره عليه، يعمل الخير ابتغاء مرضات الناس، خلاص سيأخذ ثوابه من الناس، سيمدحه الناس، سيشكره الناس، سيأخذ شهرة في الناس. يبقى طلب شيئا لشيء أخذ هذا الشيء. الذي يدوم والذي يبقى فقط ما كان يبتغى به وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك الكافر فعل هذا في الدنيا حتى يقال إن هذا إنسان جواد، طيب يقال عنه جواد، حتى يشتهر ويأخذ عند الناس منصبا كبيرا ويكون رأسا فيه، يكون له ذلك والناس تمدحه والناس تحبه والناس يثنون عليه، لكن الله سبحانه لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا ولوجهه خالصا، يكون خالصا له سبحانه. ولذلك الكافر يأتي بهذه الأشياء من العمل الحسن الذي عمله يظن أنه يؤجر عليه يوم القيامة، فيقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا كألا شيء، كالهباء التي تراها الغبار وذرات الغبار، كذلك عمله صار هباء منثورا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي رب ارحمني، لم يقل ذلك. ولذلك المطعم ابن عدي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل أبيه عدي، أبوه كان يفعل أشياء كثيرة، ابنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه كان مسلما وهو كان رجلا كافرا، وكان له خصال حميدة كثيرة جدا مع الناس من إطعام الفقراء، اسمه المطعم، المطعم كان يطعم الناس. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إن أبي كان يفعل من البر، يفعل كثير، هل ينفع ذلك؟ المسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه الذي مات كافرا وهو كان يعمل برا كثيرا، هل ينفع ذلك عند الله؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. عمره ما قال هذا الشيء، عمره ما كانش يؤمن إن في بعث، كان بيعمل هذا للدنيا، خلاص عمل للدنيا، أخذ ثوابه في الدنيا من ثناء الناس عليه، من كلامهم الطيب عليه، من شكرهم له، أما عند الله لا، ما ينفعش عمل تطلب به الناس تطلب به الله في نفس الوقت، العمل تطلب به الله سبحانه وتبارك وتعالى وحده لا شريك له. فهنا الإيمان، الإيمان هذا أصل الأصول، توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإيمان بما جاء من عند الله سبحانه، التصديق، فإذا صدق الإنسان نفع هذا الذي فعله، إذا لم يكن مصدقا لم ينتفع بشيء. قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل نخبركم عن هؤلاء بالأخسرين، أخسر الخلق أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، تاه وضاع، اتبعوا شيئا خلاف ما قاله الله سبحانه تبارك وتعالى، فكان سعيهم لغير وجه الله سبحانه فضل وضاع، فلما جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئا عند الله سبحانه تبارك وتعالى، ضل سعيهم في الحياة الدنيا ومصيبتهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الإنسان إذا كان عاصيا نرجو أن يتوب هذا العاصي، يعلم أنه عاصي، إنسان مسلم يعصي ربه عارف أنه عاصي، إنسان لا يعرف أنه يعصي كيف يتوب هذا الإنسان؟ إنسان لا يعرف أين الحق، هذا ترك الحق وراءه وضل وصار على ضلال. لو أن إنسانا مشي في طريق في صحراء لا يفطر، تقول له هنا مكان كذا وهنا مكان كذا، عارف هذا المكان الخاطئ، بس هو عارف المكان خطأ، فصار فيه، صار فيه لعله يرجع بعد ذلك، لا ده أنا افتكرت أرجع ولعله ضيع. لكن إنسان مشى فين الطريق، هنا الصواب، إذا به يمشي في هذا الطريق الخطأ وهو يظن أنه صواب، ماشي 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 لغاية ما ضاع في النهاية، مستحيل يرجع هذا الإنسان، يرجع كيف وهو يظن نفسه أنه على صواب. كذلك هؤلاء الذين ضل سعيهم، خاب وخسر سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حبطت أعمالهم، خاب سعيهم، شقوا في الدنيا وشقوا في الآخرة، في الدنيا لم يعرفوا ربهم، لم يصدقوا بما جاء من عند ربهم، فعملوا أعمالا ابتغاء وجه الناس، عملوا أعمالا يقولون تخلد ذكرانا بعد ما نموت، فلما ماتوا ولقوا ربهم سبحانه ماذا عملتم؟ فين الأعمال عندها؟ لم يجدوها، ضاعت منهم هذه الأعمال التي طلبوا بها الناس في الدنيا. لذلك المؤمن يصدق بالله سبحانه، يعمل لله سبحانه، يتوكل على الله سبحانه، ومن صفاتهم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هذه ثلاث أوصاف لهؤلاء، يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إنسان مؤمن تقي نقي يبتعد عما حرم الله سبحانه، يجتنبون الكبائر، الكبائر قال كبائر الإثم والفواحش، الإثم مضاف إلى الكبائر، والفواحش معطوفة على الكبائر، فالكبائر كبائر والفواحش كبائر، هذه كبائر وهذه كبائر، يبقى هم يجتنبون كل الفواحش، كل الفواحش لا يقع في الفاحشة أبدا، ويجتنب جميع الكبائر. والله عظيم وكريم، الله وعد عبده المؤمن أنه إذا اجتنب الكبائر في الدنيا فالله عند وفاته يكفر عنه سيئاته. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر كل ما حرمه الله سبحانه وتبارك وتعالى وتوعد عليه بعقوبة عنده سبحانه وتبارك وتعالى، أو بعذاب أو بغضب أو بلعنة أو بحد يكون في الدنيا، وما ألحق بذلك مما لا حد فيه ولكنه مثل هذه الأشياء بهذه الكبائر. فالعلماء يقولون لنا الكبائر أو الذنوب تنقسم إلى كبائر وإلى صغائر من الذنوب. الإنسان حين يتعامل مع ربه سبحانه يعلم أن ربه العظيم الكبير فلا يخطئ في حق الله سبحانه، فإذا وقع في معصية فليبادر إلى التوبة إلى الله سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولكن المؤمنين الذين وعدهم الله بالنجاة لا يقعون في كبيرة، لا يقعون في كبيرة، يريدون النجاة يوم القيامة، لعله يقع في شيء من الصغائر يخاف النصارى، لا يستهين، لا يستهين بشيء. الاستهانة بالذنب تصيره كبيرا من الكبائر، لو أنه واظب وداوم على صغيرة من الصغائر مواظبا ومستهينا بهذه الصغيرة، مستهينا بها، وإيه يعني لما أعمل هذا الشيء؟ الاستهانة نفسها يستهين بحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك الذنب الذي يشعر بتهاون العبد واستهانته بدينه هذا من الكبائر، ملحق بالكبائر، لأنه أشعر أن هذا لا دين عنده، أنه لا دين عنده، أنه يعصي الله وهو يستحلي أن يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. في إنسان يعصي هو عارف أنه بيعصي، استغفر الله بس هو أعكف هذا الشيء، وإنسان آخر لك فيها إيه، اعمل ما فيهاش حاجة، اعمل ما فيهاش حاجة، فيقع في المعصية مستهينا بحق ربه سبحانه. لذلك العلماء قالوا إذا استهان العبد بالمعصية فوقع فيها فعله يدل على الاستهانة بحق الله، هذه الاستهانة التي تصير هذه المعصية كبيرة من الكبائر، قد تكون صغيرة ولكنه يأمر بها ويستهين بالله سبحانه، فعله يدل على ذلك، قوله يدل على ذلك، فصير بقوله وبفعله هذه الصغيرة كبيرة من الكبائر. يجتنبون كبائر الإثم ويجتنبون الفواحش، الفواحش ما فحش من الذنوب. الكبيرة قد يكون منصوصا على الكثير منها، الفواحش من الكبائر، ولكن أشياء تنبئ عن إن هذا الإنسان فيه شيء من الرذالة، فيه شيء من النتانة، فيه شيء من القذارة، يقع في الفحش من الشيء. المؤمن ليس فاحشا، الإنسان الذي يفحش يبذل، يكون لسانه لسانا غير طيب، لسان بذيء، لسان قذر، هذا الإنسان فاحش في القول، إذا كان أفعاله كذلك تدل على ذلك، هذه فواحش الأفعال. لذلك العلماء يقولون الفحش والفحشاء والفاحشة القبيح من القول والفعل، القبيح شيء سيء، شيء القبيح البذيء من القول والفحش. والأفحش عليه في المنطق بمعنى كلمه بكلام بذيء، أفحش عليه قال القبح من القول، ورجل فاحش يعني ذو فحش. وفي الحديث في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش، إن الله يبغض الفاحش المتفحش، هذا بغيض إلى الله. الإنسان القذر اللي لسانه قذر، اللي ما يكلمش الناس إلا بالبذاء، اللي الناس تخاف منه من شر لسانه طويل يبعدوا عنه، هذا بغيض إلى الله سبحانه، من أبغض العصاة إلى الله سبحانه، يعني هذا عاصي كل العصاة يبغض الله عز وجل فيه معصية، ولكن هذا أشد الناس بغضا يبغضه الله سبحانه وتبارك وتعالى لفحشه لتفحشه. يقول العلماء والفاحش ذو الفحش والخنا من قول أو فعل، يقع في الزنا، يقع في المحارم، يقع المتفحش الذي يتكلف سب الناس ويتعمد ذلك. والفاحش في الحديث هو كل ما يشتد قبحه، يعني ما جاء فيه الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن المؤمن ليس بفاحش ولا ببذيء، هذا الفاحش الذي يشتد قبح فعله من الذنوب ومن المعاصي، وكثيرا ما تأتي كلمة الفواحش بمعنى الزنا. يبقى المؤمنون يجتنبون أن يقعوا في الكبائر، والكبائر كثيرة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص على بعضها ويلحق بها غيرها. فمما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، هذا حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، سبع كبائر من أعظم الكبائر التي يقع فيها الناس. إيه هذه السبع؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبعة من أكبر الكبائر، وغيرها كبائر، وغيرها كبائر من الذنوب اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي ذكرنا فيها هذا الحد الذي ذكرناه. فهذا الحديث ذكر سبعا من أكبر الكبائر. في رواية أخرى ذكرها وذكر فوقها اثنتين، فقال صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. يبقى هذه من كبائر الذنوب. كبائر الذنوب منها الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى الذي لا يغفره الله عز وجل، السحر، السحر الذي يتعلم السحر هذا يتعلم الكفر، يتعلم الكفر. وأخبر الله عز وجل في كتابه عن هاروت وماروت يعلمان السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر بإيه؟ بتعلم السحر، بتعاطي السحر، بعمل السحر، لا تكفر بذلك، هذا من الكفر، تعامل بالسحر وعمل السحر. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه من أكابر الذنوب الفظيعة العظيمة، أن يقتل نفسا حرم الله عز وجل قتلها إلا بالحق، أن يقتل نفسها. كذلك أكل الربا، أكل الربا من أكبر الذنوب والمعاصي ومن أفحش ما يكون أن يقع الإنسان في أكل الربا، يعلم أنه يمص دماء الناس، لم يعمل عملا أعطى دينا وأخذ عليه مالا فوق المال الذي طلبه أو فوق المال الذي أعطاه، هذا الربا. أكل مال اليتيم، أكل مال اليتيم هذا شيء قبيح، قبيح. الإنسان فلان متولي أموال أيتام، هذا عمهم، هذا أخوهم الكبير، هذا يتولى أموالهم ثم إذا به يأخذ أموالهم وينفقها على نفسه على أهله، ينفقها في الحرام، أكل أموال اليتامى، ضيع على اليتامى أموالهم، هذا شيء قبيح يستمده أي عقل. كل إنسان عاقل يرى هذا شيء من أقبح ما يكون، إن لم تنزل الشريعة بتقبيحه فعقل الإنسان يقبح مثل ذلك. إن ناس صغار في السن تأخذ أموالهم تنفقها على نفسك وتضيعها عليهم ولا تعطيهم أموالهم، هذا من أكابر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والتولي يوم الزحف، إنسان يتولى في حين يلتقي الصفان والمؤمنون يطلبون الشهادة والنصر من الله عز وجل، فإذا بهذا يهرب، يقوم يدخل في قلوب الناس الوهن، يجعل الناس يخافون من أعدائهم، هذا بدأ بالهرب فيجعل غيره يقلده في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذا من الكبائر، أن الإنسان يأتي على محصنة امرأة فاضلة ويرميها بجريمة الزنا، يأتي على إنسانة مشهورة فيرميها بجريمة الزنا، هذا من أكابر الذنوب، من كبائر الذنوب. قال وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين، الإنسان يقطع والديه، إنسان يسيء إلى والديه، لا يبر والديه، يأمرانه بالمعروف وهو يرفض ذلك، ينهاني عن منكر يرفض ذلك، لا يطيع الوالدين بل يقطع ويعق، هذا من كبائر الذنوب. كذلك قال واستحلال البيت الحرام، يستحل أن يقع في الذنوب في بيت الله الحرام، يستحل أن يقاتل المسلمين فيها، يستحل أن يؤذي أحدا في بيت الله الحرام، يستحل ما حرم الله في المسجد الحرام أو في بيت الله الحرام الذي هو قبلتنا أحياء وأمواتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من كبائر الذنوب. لذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن والديه؟ قال: أن يلعن الرجل والديه، هذا من أكبر الكبائر. يلعن، وطبعا الآن الحديث واضح تماما، يلعن والديه، يقفلهم في الشارع، يسبهم، يسبلهم الدين، ويشتمهم. كثيرا ما نرى هذا الشيء. الصحابة ما كانوا يتخيلون ذلك، العرب لم يكن عندهم ذلك، إن واحد يعق أباه أو أمه مش ممكن عند العرب، هذا مستحيل أن يولد. العربي بطبيعته يحب أباه، يوقر أباه، يوقر جده، يعرف أهله وحق أهله، ولذلك كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له على عادتهم اللي كانوا يقولونها. يقول الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك عن شيء. يقول: سلم. يقول: أنت خير أم جدك عبد المطلب؟ على عادة العرب، إن مش ممكن أبدا نقول واحد منهم أنا أحسن من أبويا ولا أنا أحسن من جدي، لأنه كانوا يفتخرون بأبائهم ويحبون أباهم وأجدادهم. فلذلك الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى هذه العادة التي عندهم، يقول: أنت خير أم عبد المطلب؟ فلا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ضروري هو خير وخير وخير من على الأرض جميعهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أنت خير أنا أم أبوك عبد الله؟ يعني عايز يقول له انه عادتهم ابويا احسن مني. لو طيب ابوك كان بيعبد الاصنام، ليه انت ما تعملش زي ابوك؟ عايزين يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد ان العرب كانوا يوقرون الاباء، لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه من اكبر الاباء الكبائر ان يسب الرجل والديه، يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل يسب الرجل والديه؟ يعني شيء ما يتخيلهوش ان واحد يشتم ابوه ولا يشتم امه يسبه، ما يكونش ابدا. وهل يسب الرجل والديه؟ كيف يسب والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا اللي ممكن يتخيلونه، إن واحد شتم الثاني، راح شاتم أباه، راح الثاني ردد عليه الشتمة باسمها، يبقى هذا تسبب في لعن أبي وتسبب في لعن أبي. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد صار الأمر إلى فحش؟ فحش، إنسان يشتم الثاني: يا ابن كذا، شتم أباه، رد عليه. ما بالك الآن الابن يشتم أباه كده علن، يشتم أباه، أنت رجل كذا، وأنت يردح لأبيه في الشارع ولأمه في الشارع، ارفع صوته عليهم، ارفع صوته عليهم. هذا أهو ده الفواحش، الفواحش. الفعل القبيح يشتم أبا الرجل، من الفحش أن يشتم أبا نفسه، يشتم أباه ويشتم أمه. هذا مما يقع في الناس من فواحش الذنوب. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، الشرك بالله، وعقوق الوالدين واليمين الغموس. إن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر والذنوب الشرك بالله ذكرناه، وعقوق الوالدين، أن العق معنى القطع، القطع، عقوق الوالدين يقطع والديه. قال: واليمين الغموس، الكبيرة أخرى من الكبائر اللي غير مذكورة في الحديث اللي ذكر السبعة والتسعة، ها هنا كبيرة أخرى. يبقى مفهوم العدد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا للتعليم فقط، لبيان سبعة من الكبائر، وليس المقصود الحصر في السبعة فقط أو الحصر في التسعة، لا، الكبائر كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنه حين سئل: الكبائر سبع؟ قال: هن إلى سبعين أقرب، هن إلى السبعين أقرب، لا مش سبعة بس، ده أكثر من سبعة، قول سبعين، كثيرة الكبائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث: واليمين الغموس. اليمين الغموس اسمها غموس، الغمس، تغمس، غمست التمرة في الماء سقطتها جوه الماء. اليمين الغموس يا ترى هتسقط إيه؟ هتسقط صاحبها جوه النار والعياذ بالله، تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. هذه اليمين الغموس، إنسان كذبة، انت اخذت كذا، لا والله ما اخذته، ده فلان اللي اخذه. يكذب الانسان، اخذ الشيء، فعل الفعل، ثم ينكر ويحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى انه ما فعل ذلك. يفعل ذلك ليقتطع مال امرئ مسلم، ليأخذ مال المسلم. ثاني يقول: خذ الوديعة دي، خليها لي عندك. ياخذ الوديعة ويصرف على الناس، يجي صاحبه: هات الوديعة عشان اديتها لك، انا اديتها لك، اديتها لي امتى؟ ما اخذتش منك شيء؟ والله اديتها لك، ويحلف عليه: والله ما اخذت منك شيء. يحلف ليستحل مال المسلم، فإذا فعل ذلك استحق أن ينزل ويحل في نار جهنم والعياذ بالله باليمين الغموس. اليمين الغموس لا كفارة لها، لا كفارة لها. ما تظنش أنك تحلف كذبة وبعدين تقول حنطعم 10 مساكين، حصوم 3 أيام، حصوم 100 يوم، ما فيش فيها كفارة، ما فيش أعظم من أن تكفر. الذنب الذي هو من الممكن أن يكفر جعل الله عز وجل له كفارة بما ذكر لنا في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذنب الذي لا يكفر فهو أعظم من أن تقول حصوم وأنجم العذاب، يقول لك لا تعذب بهذا الشيء إلا أن تدركك رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا أن تتوب وتعيد الحقوق لأصحابها، وإلا فهذا يعذب، يعذب العياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما حلف حالف بالله يمين صدر فأدخل فيها مثل مثل إيه؟ حلف ليقتطع مال مسلم، هيقطع الدين من مال المسلم ويحلف على أنه يأخذ منه. أخذ منه 1000 جنيه وحلف ما خدتش حاجة، أخذ منه 100 جنيه، أخذ، ممكن يتخيل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل فيها مثل جناح بعوضة، جناح بعوضة، شيء تافه لا قيمة له، شيء تافه لا قيمة له. أخذ من الآخر شيئا من ماله، أخذ مليم من مال هذا الإنسان، وبعدين حلف والله ما أخذ، والله ما أخذ، واستهان بذلك. فإذا بهذا الإنسان قال صلى الله عليه وسلم: إلا جعلت نكتة، نقطة سودة في قلبه إلى يوم القيامة، إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. هذه من كبائر الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا في أحاديث أشياء أخرى يحرمها ويمنعنا منها، ويأتي القرآن وينهى عن اليهود أنهم كانوا يأكلون السحت، كانوا يأكلون السحت، كانوا يتعاملون بالرشوة. يبقى هنا الرشا هذه من الكبائر، أكل السحت من الكبائر، الإنسان يقع فيما حرم الله سبحانه تبارك وتعالى من أشياء لم تذكر في هذا الحديث، وعرفنا عليها الوعيد من الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حد من الله في الإنسان السارق. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الإنسان الشرير اللي بخوف الجيران، يبقى الجار خايف منه، ألا يسرقه، ألا يأذيه، ألا يضرب عياله، ألا يعمل، فعلى طول الجار خايف منه، هذا شرير واقع في شيء. نزع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإيمان، قال: والله لا يؤمن. الإنسان اللي يبقى الجار اسمه جار، اسمه جار من الجوار، من الجوار، تروح تسأل: أجرني يا فلان، أجرني، الحقني، أغثني، يكون معاي، هذا الجار الذي يصنع ذلك مع جاره. أما أن يكون الجار يتقلب، صار عدوا لجاره، صار الجار يبقى خايف ألا يعمل فيه حاجة، نام بالليل ولا علي البيت، أقوم بالنهار يكون سارق مني، هذا جار، هذا نزع الإيمان من قلبه، فاستحق بهذه الخصال الشريرة أن يكون مرتكبا لكبيرة من الكبائر. قال: لا يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب ولا يسرق السرقة وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم أبصارهم وهو مؤمن. إذا هؤلاء جرائم، وقع في جرائم، إنسان سارق، إنسان منتهب، إنسان مختلس، إنسان مغتصب، وقعوا في كبائر وليس عندهم إيمان في حال وقوعهم في هذه الكبائر. كبائر من الذنوب نص النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء منها. فالربا مثلا من أفحش ما يكون، ما يقع فيه الإنسان من الذنوب. يقول للآخر: أسلفك على أنك 100 تردها لي 110، 100 تردها لي 200، هذا يأكل دم الناس، ما تجرش في حاجة، تجر في إيه هذا الإنسان؟ أعطى إنسانا القرض يكون على سبيل المواساة، توافي والرفق بصاحب بصاحبك، تواسيه وترفق به وتأخذ مالك هو بعينه. لكن أن تقرض الإنسان الشيء وبعدين من غير ما تعمل عملا تقول له: أنا لو كنت شغلته كان ربح كذا، تديني هذا الشيء، وعقل الإنسان يخوض في الباطل خوضا. كثير من الناس يقول لك: ما أنا الفلوس دي لو حطيتها في البنك جابت لي كذا، الفلوس دي لو أنا شغلتها كانت جابت لي كذا، لو لو لو. طيب ما أنت ما شفتش النظر الأخرى؟ لو شغلتها كانت هلكت وضاعت. لو شغلتها كانت خسرت مكان ما كسبت، ليه عملته انها كانت تكسب وما عملتش انها كانت قد تخسر هذا الشيء؟ لا، خلي مالك معك ولا تعطي ولا تأخذ ربا على ذلك. فإذا أخذت ربا فقد جاء قول الله سبحانه الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون من قبورهم يوم القيامة زي المصروعين زي السكارى، يقوموا بيترنحوا شمال ويمين مما أكلوا من أموال الناس بالباطل، مما شربوا من دماء الناس بالباطل، هؤلاء أكلة الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل ذكره سمرة بن جندب، قال رأيت الليلة رجلين، وذكر في الحديث قال فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه فيه بحجر فيرجع كما كان. في آخر الحديث قال فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. آكل الربا هذا عذابه في البرزخ، عذابه في البرزخ. إذا كان في قبره، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصناف من الناس يعذبون في قبورهم، هذا من عذاب هذا الإنسان آكل الربا اللي كان يسلف قد حديك المئة ترجع على 110، حديك الألف ترجع على 1000 وكذا، هذا اللي بيأكل دماء الناس في قبره. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عذاب لهذا لآكل الربا، فاحذر أن تكون من هؤلاء آكل الربا. تعمل فيه إيه؟ نهر من دم عظيم، نهر من دم دماء الناس، نهر من دم، وهو يسبح في هذا النهر. الإنسان لما بيتجرح ويشوف على إيده دم بعد الجرح يقرف من أثر الدم، يروح يغسله يغسل إيده من أثر الدم، كيف بمن يسبح فيه كله فيه؟ كما كان في الدنيا طعامه وشرابه من هذا، كذلك هو في قبره يغوص في هذا الدم، يسبح في نهر من دم. تعب تعب في الدنيا، الإنسان يعوم في الماء الخفيف ماء البحر، إذا ثقل الماء كان ماء نهر يبقى ما يعرفش يعوم فيه يبقى تقيل عليه، إذا ثقل أكثر كيف يسبح فيه إذا كان نهر من دم؟ يعوم إزاي ومع ذلك يسبح؟ عايز يهرب، عايز يخرج من هذا النهر من الدم، فين على ما يوصل للشط؟ إذا جاي يطلع يفتح فمه نفس تحبقه، إذا بالذي واقف على شاطئ النهر معه حجر يحلف في فم هذا الإنسان بهذا الحجر، فيرجع تاني في آخر النهر ليسبح هكذا إلى أن تقوم الساعة وهو على هذا الحال. من يريد أن يكون هذا نهايته وهذه عاقبته؟ احذر من الحرام، احذر من الربا، لا تصغي إلى من يبيح لك الربا، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون من علامات الساعة من يحل للناس الحرام ويغير اسمها بأسماء أخرى، يستحلون الخمرة يتناولونها يشربونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، يشرب الخمر يقول لا مش خمر ده اسمه حشيش مش خمر ده اسمه مش عارف ايه دي بودرة دي كذا، يغير اسم هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والخمر ما خمر العقل، كل شيء تشربه يذهب عقلك هذا خمر، كان جامدا كان يابسا كان طريا كان أي شيء تشربه يذهب عقلك أو يخالط عقلك هذا من الخمر، يسمونها بغير اسمها ويستبيحونها ويحللونها. كذلك الربا سمي فوائد البنوك وبعدين لك حلف ما فيش فيه حلف ايه اللي فيه فيها، وبعدين التاني يقول لك ايه اللي ما فيش فيها حلف، خذ باللي بيبيح، خذ بقول المبيح، خذ بقول قاعدة عجيبة جدا ما سمعناها أبدا، ما قالها أبدا أحد من أهل العلم، إنك إذا اختلفت مسائل اختلف فيها الناس خذ بقول المبيح. الذين قالوا خذ بقول من تثق فيه مش بقول المبيح، خذ بقول المبيح يبقى كل واحد أباح شيئا يقوم الناس ياخذوا، فلان أباح الخمر اشرب الخمر، فلان أباح الربا اعمل بالربا، فلان أباح السرقة اسرق، فلان أباح فلان أباح، ما بقاش دين ربنا سبحانه وتعالى. خذ بقول المبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله قاعدة ما سمعناها أبدا، ما قالها أحد أبدا لا من فقهاء الإسلام ولا من الأصوليين ولا من غيرهم من علماء الدين، ما أحد قال خذ بقول من يبيح. هذه قاعدة شيطانية يجعلها البعض من الناس ليستبيح ويستحل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. إنما الإنسان إذا استفتى نظر من الذي يفتيه، نظر إلى دينه، نظر إلى علمه. وقال لنا معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال اجتنبوا زيغة الحكيم. زيغة الحكيم، قال احذروا من زيغة الحكيم. قال وكيف نعرفها؟ قال إن الشيطان يأتي للحكيم فيجعله يغيب ويبعد عن الصواب. تعرفون ذلك بأن الناس يقولون ما هذا، ما الناس ما بيسكتوش. لا بد وأن يجعل الله عز وجل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من ينكر المنكر على صاحبه. شوف ابن عباس رضي الله عنهما، هذا رجل من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حديثا ولم يعرف باقيه، فحدث بهذا الذي فيه. سمع أنه لا ربا إلا في النسيئة، فقال لا ربا إلا في النسيئة، وهو عالم عظيم رضي الله عنه، ولكن فلتة عظيمة وقع فيها رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال لا ربا إلا في النسيئة، فإذا بالناس يقفون له، ما هذا الذي تقول؟ إيه اللي بتقول لا ربا إلا في النسيئة؟ الربا في النسيئة وفي غير النسيئة، نهى ربنا عن الربا. قال والله ما قلت إلا ما سمعت من فلان. إذن هو سمع شيئا فحدث ولم يسمع الباقي فأخطأ رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك العلماء يقولون لا، الحديث المعنى إنه الربا اللي كان مولودا عندهم هو ربا النسيئة. إذا كان ربا النسيئة حراما وأنت تستفيد من ذلك، كيف بربا الفضل؟ كيف يكون ربا الفضل حلالا؟ افهم الفرق بين الاثنين. ربا النسيئة الواحد خذ الألف بعد شهر تديها لي ألف ونص نسيئة في وقت فيها، هذا الغالب يقع فيه المحتاج، المحتاج يقع وهو حرام لا يجوز. ربا الفضل يقول لك خد ألف هاتهم دلوقتي ألف ونص، هل يعقل إن واحد يقول لك خد ألف وليه أخذ ألف وديك ألف ونص، مخلي الألف ونص معي نستبي بيها أعطيك ليه؟ فلإذا قال لا ربا إلا في النسيئة يعني الغالب ذلك. فإذا كان النسيئة حراما الفضل ربا الفضل أشد حرمة منه، هذا حرام وهذا حرام. ولكن ابن عباس حدث بذلك فأخطأ رضي الله عنه فوقف له أهو هنا إنسان عالم وعظيم، ولكن الأمة فيها من يقوم ويقول لا هذا خطأ، ليس لك أن تقول بهذا الشيء. حدث بنكاح المتعة بأنه يجوز نكاح المتعة، فقام له الصحابة علي بن أبي طالب قال له علي إنك إنسان تائه، أنت بتقول اللي بتقوله، لأنك إنسان تائه. الذي ينكر على ابن عباس علي اللي تتمحك فيه الشيعة ويقول لك إنه نكاح المتعة حلال وجائز وآل البيت يجيزون هذا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعترض على ابن عباس وقال إنك إنسان تائه، ما الذي تقول؟ لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وحرم المتعة صلوات الله وسلامه عليه. إذن حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، وواحد سمع شيئا فظن أنه جائز فقال، فقام له الصحابة علي بن أبي طالب أبو سعيد الخدري. يبقى هنا الحكيم قد يقع في شيء، ولكن لن تتركه الأمة أنه يقول لا يقفه ويأخذ باقي أقواله، لكن هذا القول أخطأت فيه، لا لن أخذ بهذا الشيء. فلذلك حذرنا من زيغة الحكيم لزيغة وزيغة بقية الناس، يعني ما نحذرش منها. باقي الناس ما احنا عارفين ان هذا انسان ضال عمل، ما هو ضال اصلا، لكن الانسان الذي يقوم امام الناس وهو قدوة للناس يقتدون به او يظنون فيه انه كذلك وبعدين يقع في شيء، وهنا دائما العصمة كتاب الله وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تعتصم بذلك. حرم الله الربا سبحانه تبارك وتعالى، وكل العلماء لغاية سنين قليلة ماضية على ان فوائد البنوك حرام، على انها حرام. ما الذي قلب الوضع؟ إيه اللي تغير الآن حتى تصير هذه الفوائد بعد ما كانت حراما تصير حلالا؟ البنوك طول عمرها تداين الناس، خد ألف من البنك خد كذا، تسد 10% فوائد، تسد 5% فوائد. كان هذا حراما في الماضي، إيه اللي هيخليه حلالا الآن؟ اللي شغل فلوس في بنك يفعل هذا الشيء، كانوا في الماضي يفتونه بأنه حرام. إيه تغير؟ لم تتغير معاملة البنوك، هي المولود، وهم الآن يقوم يقسم البنوك، خلي البنك في فرع إسلام عشان ما تزعلوا، خلي لكم فرع إسلامي في هذا البنك، إيه فرع إسلامي في البنك؟ إذا كان والله هذا حراما، ابعد عن الحرام، وخلي كل البنك إسلامي، ما تخليش فرعا إسلاميا فيه، ولا إن هذا
نضحك به على الناس ونخدع به الناس، وهو البنك هو البنك، وهي المعاملة هي المعاملة، وهم الموظفين هم الموظفين، ونفس الشيء اللي يحصل هنا ويحصل. لذلك الإنسان المؤمن حين يسمع أحاديث الربا يخاف على نفسه. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءه بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. بلال جايب للنبي صلى الله عليه وسلم تمر، التمر اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء من الأرض في من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم تمر رديء، تمر رديء. الآن بلال يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد، تمر برني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل: أكل تمرنا هكذا؟ تمر بتاعنا؟ لا، تمر مش مش كده، تمر بتاعنا الفرق تمر رديء. وجبت ده منين؟ قال: إني أبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. يعني أنا بعمل ببدل التمر بتاعنا، أدي ثلاث أصع منه وجبت صاعين من التمر. قال: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل ذلك، أنت وقعت في الربا. بلال ما كانش يعرف رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب أعمل إيه عشان أخلص من هذا الشيء؟ أعمل إيه؟ قال: بع التمر الرديء الذي عندنا، بعه بالمال واشتري بالمال التمر الآخر. يبقى جعل له النبي صلى الله عليه وسلم تصرف، اتصرف، يبقى بيع التمر بتاعنا، جاب لك ايه الفلوس اللي جات لك منه، اشتري بيها من نوع تاني. لكن تبيع تمر بتمر والتمر جنس ربوي والتمر الاخر جنس ربوي، تبيع مال بمال. قال: اوه، يتأوه ويتوجع لهذا الذي فعله. قال: هذا عين الربا، الربا مصيبة ومصيبة. مهما ظن المرابي أنه ينجو وأنه يكون له مال كثير، عاقبة في النهاية إلى قلة وإلى ذلة وإلى ضياع، كما أخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. شوف يقول لنا في الحديث: الربا 73 بابا، الربا 73 بابا، وفي رواية 72 حوبة ذنبا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام والعياذ بالله. أدنى ما يكون من الربا، كيف تقبل من نفسك أن تفعل ذلك؟ إذا تكلمنا عن البنك نتكلم عن المعاملات أيضا اللي بين الناس. واحد فاتح محل بقالة ويدينه إنسان: أنا طلعت معاش وحط 10,000 جنيه، شغل هذا المشي، شغل هذا، حدي كل شهر 200 جنيه. إيه حدي كل شهر 200 جنيه؟ شغلت هلو في إيه عشان تدين كل شهر 200 جنيه؟ إما أن أنت تشغل هذا المال مضاربة، يبقى بالقواعد الشرعية للمضاربة، وإما أن أنت سالف منه هذا المال، يبقى ترد السلف كما هو وليس بزيادة. وإلا وضح لنا ما الذي تصنع في ذلك. يبتدي يتعلل بقى الشيطان، يوقع في نفس كل إنسان أنه لسه هحسب وحيعرف أنا بكسب إيه وبتاع، يقول لك أصل التجارة بتاعتي كبيرة واسعة ومش عارف أحطها في إيه، والمال داخل طالع، ويتعلل بأشياء عجيبة جدا. مع أن هذا الإنسان لو جئت عوزع المواريث بتاعتك يحسيها مليم مليم عشان يعمل، إنما أنه مال الناس أو مال الله أو الزكاة، لا، في هذه الحالة يبقى صعبة وما عرفش أعمل كده، وما بطلع كده بالبركة وأعمل كده بالبركة. هذا حرام الذي يصنعه. إذا أردت أن تشغل مال الناس، أخذت من الإنسان مال 1,000 جنيه هتشغلها، يا إما تشغلها في مالك كله، يبقى تحسب والله مالي أنا 10,000 وحطيت عليها ربا أو 11,000، أشغل الجميع، ويبقى في النهاية أنت لك في الربح بتاع مالك 50% وأنا 50% من الربح، من الربح. إذا خسر المال وكان بتفريط مني يبقى علي الخسارة جميعها، إذا كان قضاء الله وقدر الله يبقى الخسارة تتحملها أنت كصاحب المال. هذا إذا أراد أن يضارب بأموال الناس، المضاربة على ذلك. أما إنه حاخد منك 10,000 ودي كل شهر 200 وكده، لا أنت ما تدينيش حقي، طب خليهم 250، الأمر تبقشش علي ولا بتعمله. وتلاقي البعض من الناس بسماجة وغباء يقوم يقول لك: أنا ما بتعملش بالربا، ما باكلش ربا، بص الربح طالع نازل، مرة هديك 200 ومرة هديك 210. ايه لعب العيال ده، ايه لعب العقول ده، هذا مره حديت 200 عشان يعني الامر طالع نازل، يبقى كده ما فيش فيها ربا. انت كونك حددت ربحا على راس المال، هذا هو الربا، هذا هو الربا. المعامله المضاربه، الربح منين؟ الربح من الربح نفسه، نسبه من الربح الذي يخرج. هناخد منك 1,000 هشغلها، الربح اللي هيطلع اذا طلع لك نص الربح، لك ربع الربح، لك 30%، لك من ايه؟ مش من راس المال، من الربح اللي يطلع. طيب ما طلعش ربح، يبقى مالكش حاجه، ما لكش حاجة طالما أنا عملت ما علي، يبقى ده اللي يجري شيء في المضاربة الشرعية التي لا يكون عليه اسم فيه. أما أخذ أموال الناس هذه الصورة صورة ربا، إذا كنت أنت تتعامل بهذه الصورة فأنت داخل تحت هذه الأحاديث التي قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه حديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أكثر من الربا، ما أحد، ليس أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. إلى قلة، شوف المرابي ولا الحديث فلسيان، حد 10 أخذ 20، أدي 20 أخذ 1000، ويحلم أحلام كذب عنده أموال كذب، في النهاية ربنا هيخسر به الأرض، ربنا يخسر في النهاية، يصير إلى قلة إلى افتقار. وشوف الواقع اللي موجود، شوف كم من الناس أخذوا فتوى من أفتى يتعامل مع البنوك، ويدخل التاجر وبعدين في النهاية يقول لك البنك خرب بيتي، خرب بيتي، مش عارف أعمل فيه إيه، الفوائد مش عارف أخلص منها، متراكبة سنة ورا سنة، سديت الأصل والفوائد لسه مش عارف أخلص منها. والله من أعجب ما يكون واحد نصراني تاجر، نصراني تاجر يقول لك لا ما تدخلش البنك أبدا، البنك بيخرب بيوت الناس. نصراني يقول هذا شيء، البنك بيخرب بيوت الناس، والمسلم يقول لك ما فيهاش حاجة فوائد البيوت، خذ من فوائد البنوك، اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في دينكم واحذروا من الكبائر حتى تندوا يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.